أدبنا بينها وقتنا وأكون ذلك بأشكله. كانت الأرض سلاما عظيما قبل حدوث الإنسان، وينحدر هذه الثلج وهو يضحك ووجهه يتربص بطفولة الأعوام السماوية، ومرأته يندفع وهو يمسك بيده بفرع شجرة محاولا أن يلحق آخر وهما يلعبان معه.
يا حبيبي انت الفريسه وانا الصياد كالعاده، دائما هكذا لا العب الا اذا كنت انا الصياد وانت الفريسه. لا تنسى هيا اذا في امان ارهد سالحق بك مثل كل مره. امسك شبابيك خذ ايوه انك تجيبني.
قابي ماذا فعلت بأبيك هذه؟
نحن نلعب يا أبي وقد اختار هذه الدورة الفريسة.
يقول آدم أنتما شقيقان من أب واحد وأم واحدة وتعيشان فوق أرض واحدة، وينبغي أن يجمع بينكما الحب لا الكراهية. فإياك إياك يا قابيل أن تعود إلى القسوة مع أخي.
أبي أرجو صباحا قابيل،
فهو أخي ولم يؤذني عن قصد، إنه خطأ غير مقصود.
كان هابيل هو الذي يدافع عن قابيل ويتوسل إلى أبيه أن يصفح عنه، ولما أدركا وشبه حقن قابيل على أبيه، وكان أحد أهل أسبابه بدأ حفظ قابيل يزداد يوما بعد يوم. لحظة بعد لحظة
وتضربني يا قابيل.
هذا كوخي أنا، إنه لي أنا يا حبيب.
انظر إلى يدي يا قابيل، قد تسلخت في بناء هذا الكوخ.
لن تبيت في الكوخ بعد غروب الشمس.
قابيل قابيل قابيل،
لم يسمع قابيل شيئا من جملة أخيه هابيل، لأنه كان قد غادر مكانه، ولم يحدث هابيل وأباه أنف قرنها لأنه اعتبر تهديد أخيه قابيل كلمة لا يعنيها. ولكن حين جاء غروب الشمس فوجئ هابيل بأهله قابيل يقتحم عليه الكوخ، وقبل أن يفتح هابيل فمه بكلمة
أنا على حق، أنا خير من هذا. أنت لفضلته عني، أولست أكبر مني أبي؟ أولست ولدك الذكر؟
يقول آدم يا بني إن الأمر بيد الله وحده، وإن الله خصص بما دفعت له من ميراث النبوة.
ماذا تعمل يا أبي؟
يقول آدم إن لم تصدقني يا ولدي فليقرب كل منكما قربانا إلى الله، فأيهما قبل قربانه فهو أولى.
أنا موافق.
وعلى كذلك يا أخي، وكيف كانت علامة قبول القرآن في تلك الوقت أيها الأخوة
أن تنزل نار وتنكر وعد الجميع
الملائكة الكرام بقول القبيل: أيها القرآن، إن الله تبارك
تشمت بي أيها الشاب؟ يبدو في سماء وجهك الذكاء والحكمة والتهذيب أيضا، فلماذا تعتب بي؟
لست هنا لأخذ في الفيلم، أنا هنا لأخذ.
أعرف أنك هنا لتستمع إلي وتعرف بي، فقد أعلمني التاريخ بزيارتي. لأنك أطلقت علي رغبة في أمره.
لم تكن مع أمره.
بلى، ولكن غفر عني، أجبروني وما تركوا لي حرية الاختيار. أنا فيه لا أحب ظلم الآخرين، كأن أمره ظلمني. حفروا أرض الغابة وغطوها بسبب وهان، فما يجبت عليها حتى هويت بسبب الضخمة وسط الفخ الذي معدته.
هذا الذي تقوله؟ إني لا أفهم. سألتك عن إنها مجرد قاعة
وقد عرف من بنى في عالم
أن أي جمال في عظمة الجنان وكمال في وجود أو عظمة لا يمكن أن يكون إلهية وهكذا قصر نفسه على فرصة الشرف يمكن أن يتصوره كعالم هذا المكان والوصول رمز الدعاء للإسلام وعزيز الله
وعزيز التوحيد أي جهل أحمق لم تجر على سوى المعنى
ماذا يحدث ليلة هي رمز يا مولاي يقولون إنها رمز بيت الله
يقولون من الذي
هل تصدق أن كما يقال ليس لابد أن يحدد شيئا أو يقول شيئا أو أن يشير إلى شيء الكعبة هي البناء الذي لا يفعل ذلك هي البناء المعماري الوحيد الذي يبني على ظهر جبل كبير الذي لا يشير شيئا ولا يشير شيئا السؤال ما الذي تريد منا أن نقوله في معبد الجشن الذي لازم إنشاءه ليعبد مكان الكعبة لا ما يرضى هذا يشتري أنت ضرائي أني أسأل هذا الأسئلة وهذا السؤال يحتاج لإجابة وعلى الإجابة يتوقف الشكل على مشكلة عملك لإجماع الإجابة
خيانة وقصاصي هذا سبب خيانة أخشى تعرفك يا سميع المعلم لقد أخذنا كلماتك
وانتظر طويلا ولم يحج إلى معبده
سنوات مرت وما خشى أحد من المعبد الذي بنيته لم يدخله أحد من العرب ما ذاك وما هو مبعث هذه الجلبة عند باب ديواني أيها القائد
لحظة لأستطلع الأمر مولاي الملك أبرهة
هيا بسرعة الحمقى فلا يكفي هذا فيه إلا عدم احترام وعدم الاحترام بل انه استهتار فيه كملك
سيد الملك ابرهة سيد
ماذا وراء ولم لك
احد العرب دخل المعبد فقضى فيه حاجته
لا اين هو
لم نستطع الجبر ولكننا في الحقيقه لم نعرف اذا كان هدفه انتحارنا ام ان فعلته هذه هي نتيجه اضطرار
مخطوط ان تجدني ذلك ان جميل يا خليل فقد احتقرني وأهانني إنهم جادون للتهويل من شأن معبدي وبرد من رده
والعمل إزاء موقفه
كعبة حتى لا يجد العرب أمامهم مفرا من الحج إلى معبده إن لم
نفخت أبواب الحرب أيها
الأخوة وبدأت بدوري أستعد لها أنا ومعي باقي الدية أشكل القوة المدرعة للنزول في جيش أبرهة وعلى أدائي تتوقف النتائج فقد كنت أنا القائد الأعلى لجيش الفيلة لم أكن أعرف حتى تلك اللحظة ونحن نسير باتجاه الكعبة ما هي الكعبة أو ما هي أهميتها أو ما هي أهمية التعرض لها كل ما أعرفه
أبراهام
قادس. وإذا أراد الحاكم المطلق أبراهام ساق جندته كالحراس وراءه نحو الجهاد، لا لسبب إلا أنه أراد
ساقونه، ومهمتنا كانت هدم الكعبة. المقاومة كانت معدومة، لم يقف بوجهنا أحد. في ذلك الوقت كان جيش أبراهام أقوى شعوب الأرض. فيما ندى بعض من اليمن والعرب قبائل الزهائن حول أبراهام هدم الكعبة، ولكنهم داموا أمامنا العجلة المقاومة.
تعلق عظمه الله ومعه الله في الجنه والعجل الاجمل.
كي يرغموني على النور والهدوء او يقتلوني ضربة.
وهل اتخذت القرار بعدم
بزيادة من الطعام والدموع والقبول والنار الخوف في كل ذلك أنت لست مصريا وإنما إرادتي مصرية. لا زال الإمام سلام الله عليه يتحدث عن هذا الجرم الكبير الذي نراه ونستمتع بالنظر إليه. يقول عليه السلام: وامتهنك، امتهنك يعني استخدمك، يعني استعملك، أراد لك بالزيادة والنقصان. الزيادة والنقصان في النور طبعا، القمر لا ينقص ولا يزيد، وحتى نور القمر أيضا لا ينقص ولا يزيد، لأنه هو القمر أساسا ليس في نور ستة مدنة، لكن يستمد نوره من نور الشمس، فبالتالي الزيادة والنقصان التي نراها في القمر أولا هي ليست في نفس الكوكب طبعا، وكذلك ليست في نور الكوكب، لأنه الكوكب ليس في النور أساسا، وإنما بحسب الناظر إلى القمر. الناظر إلى القمر يراه هل زاد نوره أو نقص نوره بحسب واجهته للشمس وقربه من الأرض. امتهنك بالزيادة والطلوع والأفق القمر يطلع في الليل ويأخذ الليل، والإنارة والأفق تارت نيرا، وهو في الأوقات العامة القمر نيرا بدرجات متفاوتة أكثر أيضا إلى أن يبتدي القرص يصير بدر، ثم بعد ذلك يبتدي، وهو عادة ما يكفي نيرا القمر عادة يكون منيرا، لكن في بعض الأحيان يكون ماذا يكسر القمر أو يكسر. طبعا البعض يقول أن الكسوف للشمس قد يكسف الشمس، وأن الكسوف للقمر قد يكسف القمر، لكننا نرى أيضا أنه قد يطلق على الاثنين لفظ يعني هم يطلق على الشمس ويطلق أيضا على القمر. إذا كانت الأرض القمر بين الشمس يكسف، وإذا كان القمر بين الأرض يكسر الشمس، والإنارة والكسوف في كل هذه الدقائق الإمام عليه السلام يكون يمتهن يمتهن استعملك أراد لك سيرك جعلك على الشمس. ماذا يشير الإمام إلى هذا؟ يشير الإمام إلى غير وهي أنه مدبر لأوضاع القمر والله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنك قد تسبق خصوصا مع تطور النظريات واكتشاف مجاهل الكون واكتشاف السنن والقوانين التي تتحكم بالكون، ربما تسمع من بعض الناس عدم إيمان بالله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل ليس له دخل، هذا كلام قوانين الطبيعة، المطر إلى القادم، القمر يصير القمر، طلوع القمر، هذه قوانين ولا دخل لله تبارك وتعالى فيها، لا دخل له في البرد ولا الحر ولا المطر ولا الريح ولا القمر ولا الشمس ولا أي شيء. هذه الفكرة فكرة قديمة، بعضها كذا الناس لما كانت تجهل الكون، تجهل السنن، تجهل القوانين التي تحيط بالكون، كانت تنسبها إلى الغيب، تنسبها إلى الله عز وجل. أما الآن شفنا القوانين، شفنا السنن التي تتحكم بالكون، وبالتالي لا دخل لله. هذه الفكرة فكرة خاطئة. القمر، الشمس، الشمس تجري من مستقر لها ذلك. القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون. الله عز وجل هو الذي جعل الشمس تجري للمستقبل. الله تبارك وتعالى هو الذي قدر للقمر منازل يمر فيها منذ ولادته والى حين دخوله في حاله المحار. صحيح هناك قوانين تسير الكون كله، مو فقط القمر او الهلال او الشمس، الكون كله في قوانين، لكن من وضع هذه القوانين؟ الله عز وجل هو الذي وضع القوانين. هذا الإمام يشير. تشير إلى هذا المعنى وامتهنك. الله عز وجل هو الذي جعلك تكسف وجعلك تطلع وتغرب وتخرج إلى هذا المعنى. ولهذا يقول وامتهنك من الله عز وجل بالزيادة والنقصان والخلوع والوصول والإنارة والفتور. في كل ذلك أنت له مطيع وإمام. كل ما يريده الله منك أيها القمر أن تتقي. طبعا الطاعة ليست الطاعة الجبرية، لأن هناك طاعة تشريعية وطاعة تكوينية. الطاعة التشريعية من قبيل الله عز وجل لنا أن نصلي، فإذا صلينا أطعنا الله، أي طاعة تشريعية. هذه الطاعة ليست هي المقصودة بالنسبة للقمر، وإنما القمر خاضع ومطيع تكوينا لله تبارك وتعالى، يعني يجري بأمر الله. كل ما في الكون، كل جرم سماوي، كل كوكب، كل نجمة خاضعة لإرادة الله، تسير بأمر الله تبارك وتعالى ولا تتخلف عن إرادته. فالطاعة هنا طاعة تكوينية، يعني كل الكون خاضع لإرادة الله تبارك وتعالى. طبعا شيء غريب، الوحيد اللي في هذا الكون يحصل هو الإنسان، يعني الكون كله يعني الشمس مطيعة، لأن الله عز وجل قال لما خلق السماوات قال لما يا طوعا أفكار، فقال تأتينا الضائع. الشمس، القمر، السماوات، الأرض، الأجرام، المجرات، كلها طائعة لله. الوحيد اللي يعصي جزء ضئيل تافه من الكون هو الذي يعصي الله تبارك وتعالى ويتمرد على إرادة الله، وهو الإنسان ذلك المخلوق الضئيل اللي لا يمثل شيئا. إذا تستقبل إلى الأرض تقدر تشوف الطبعة الشمسية أو تستقبل إلى المجرة أو إلى الكون اللي بملايين المجرات، الشيء يعني كان لا حجم له، مع ذلك يتكبر على الله عز وجل ويشد عن الكون. الكون كله مطيع لأمر الله، إلا هذا الإنسان على إرادة الله. فما أسفل هذا الإنسان وما أكبره هذا الإنسان أن يصف لنا
آراؤكم
مقترحاتكم
وانتقاداتكم
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم أيها الأحبة الكرام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليكم مستمعين الكرام، مستمعي برنامج المنتدى الإذاعي.
رمضان كونوا معنا أحبتنا المستمعين، وسنمضي معا أوقاتا طيبة على هذه الدقائق التي نتمنى أن نفلج بها قلوبكم. أرحب بك زميلي أمير، وكل عام وأنت بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
كل عام وأنتم أيضا بألف خير، ومستمعينا الأحباء نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الأولى من هذا الشهر الفضيل أن يجعلنا من خير من استمسك بتعاليم الله سبحانه وتعالى في استثمار هذا الشهر بأفضل وجه ممكن أن يشاء.
ونبدأ بالمشاركات المستمعين الكرام. بالبداية أقرأ رسالة المستمعة ابتسام من اليمن تقول: ومضى أقصى درس في الحياة هو أن يحسن إليك من أسأت إليه وأن يسيء إليك من أحسنت إليه. والحياة مدرسة فلا تكن طالبا مهملا فيها. وأيضا: ومن ظن نفسه قد تعلم فقد بدأ جهلا. الشكر الجزيل للمستمعة ابتسام من اليمن على هذه المشاركة.
ومن اليمن إلى الأخ أحمد من السعودية بعد التحية والسلام يقول: أكرمني الله بقوتكم ومعرفتكم وتوقت معكم المحبة والاحترام والصدق والوفاء، فالحمد لله الذي جعل الأقلام تنوب عن الكلام والرسائل تبلغ السلام. أسعد الله أيامكم، غفر ذنبكم، رزقكم حياة أهل الإيمان، ووهبكم دوام النعمة وشمول الرحمة وسعة العيش وتمام العافية والفوز بالجنة. أسعد الله قلوبكم الطاهرة، إن وصلناها شكرت وإن قصرنا تجاهها عذرت، فسلامي لكم بمقدار احترامي ممزوجا بورد الوفاء. أسعد الله أن يبارك لكم شهر رمضان، يبارك لكم فيه أنتم وأنتم في صحة وعافية، ويجعلكم من الصائمين القائمين إيمانا واحتسابا، وأن يرحم والدينا ووالديكم ويشفي مرضانا ومرضاكم آمين. حسنتم أبو أحمد من السعودية، بارك الله فيك.
من السعودية أيضا محمد يقول: سألوا حكيما ما هي أجمل حكمة، فقال: لي 70 عاما أقرأ، فما وجدت أجمل من قول أمير المؤمنين علي عليه السلام: أن مشقة الطاعة تذهب ويبقى ثوابها، وأن لذة المعصية تذهب ويبقى عقابها. الشكر الجزيل للمستمع محمد من السعودية على هذه المشاركة.
وعودة إلى اليمن مع الأخ أبو حسين يقول: نحن في ضيافة الله سبحانه في هذا الشهر الكريم، يجب علينا أن نأخذ بكل ما أتى به رسوله وأوصياؤه وأوصياء رسوله في هذا الشهر، فهم سكينة النجاة التي جعلها الباري سبحانه لتصل بنا إلى بر الأمان. كم من عمل صالح نعمله في شهر رمضان نقتدي بهم ونعمله، وكم من دعاء عظيم دعوا الله به في شهر رمضان ونقتدي بهم وندعو به. نحن في ضيافة الباري سبحانه في هذا الشهر الكريم، نحتاج إلى الحصول على رضوانه سبحانه. إذا تذكرنا ونحن صائمون جياع وعطاش ما مر به أبو عبد الله الحسين وأهل بيته وعياله من جوع وعطش، نحن في ضيافة الرحمن سبحانه في هذا الشهر الكريم، يجب أن نتأدب بأدب القرآن تلاوة وعملا، فنتجنب إضاعة الوقت فيما لا ينفع، ونتجنب الغيبة والنميمة والغيبة والقائل. وأيضا يقول: نحن في ضيافة الكريم سبحانه في هذا الشهر الكريم، ما أحوجنا إلى التكافل والترابط الاجتماعي، الغني ينظر لحال الفقير والميسور يتفقد أحوال المعسر. رمضان كريم عليكم وعليك أبو حسين.
أما محمد من جمهورية مصر العربية أرسل إلينا: من أجمل الحكم للحياة القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فيحفظ كل إنسان مفتاح سر. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. عظمة عقلك تخلق لك الحساد، وعظمة قلبك تخلق لك الأصدقاء. أخيرا، دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. شكرا لهذه الحكم الجميلة للمستمع محمد من جمهورية مصر العربية، وإن شاء الله نستفيد منها ونعمل من أجل طبعا السعادة في هذه الحياة.
المنتدى الإذاعي.
هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟
هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟
هل لديك كلام تريد أن يسمعك الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي.
المنتدى الإذاعي.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأحبة متابعي برنامجكم هذا المنتدى الإذاعي. الأخوة آلاء من العراق، مع تحياتنا للأخوة آلاء تحت عنوان لفتة قرآنية رائعة. تقول قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. المخرج قد يأتيك في صورة صبر يتسع له الصدر ثم يكون عليه الأجر. قد يكون في مواساة تأتيك من موقف فتنسى معها ما حل بك من ضيق، وقد يكون في شغل يبعدك عن التفكير بتلك المصيبة ويقربك من الله. المخرج ليس الذي تراه، بل فيما يقدره الله. أحسنتم، وشكرا للأخت آلاء من العراق.
أما المستمع أبو إبراهيم من البحرين أرسل إلينا: ثقافة صحية في شهر رمضان المبارك، هل شرب كميات كبيرة جدا من الماء عند السحور يحمي من الشعور بالعطش أثناء الصيام؟ في الواقع إن المياه الزائدة عن حاجة الجسم تطردها الكليتان بعد ساعات قليلة من تناولها، مما يؤدي إلى ما يعيق القدرة على النوم للحاجة إلى الذهاب لدورة المياه بشكل متكرر، وهذا يسبب إرهاقا أثناء النهار. إن من الضروري شرب الماء عند السحور لتزويدك بقدر يعينك على الصوم، لكن الإفراط في شربة دفعة واحدة قد لا يفيدك بشيء. الشكر الجزيل للأخ أبو إبراهيم من البحرين على هذه المعلومة الصحية.
نعم. وإلى الأخ أبو علي من سلطنة عمان يقول في حكمة: الحياة ليست طويلة لتجرب كل شيء، ولا قصيرة لتتذكر كل شيء، لكنها جميلة إذا عرفنا أنها لا تساوي شيئا. بينما أنت غارق في قلقك يدبر الله أمرك. شكرا للأخ العزيز أبو علي من سلطنة عمان.
أما من السعودية المستمع أبو عيسى يقول: أرسل إلينا الجميل والأجمل: جميل أن يظن الناس بك خيرا، والأجمل أن تكون خيرا مما يظنون. جميل أن تحترم الآخرين، والأجمل أن تعرف كيف تكسب احترام الناس لك. جميل أن تحب الآخرين، والأجمل أن تتمكن من كسب قلوب ومحبة الناس لك. جميل أن تكون طيب القلب، والأجمل أن لا تتغير طيبتك مع تغير كل شيء حولك. جميل أن تكون إنسانا ناجحا في حياتك، والأجمل أن تبقى متواضعا ولا يغيرك النجاح لشخص متكبر. جميل أن تكون شخصا ذا ذوق رفيع، والأجمل أن تحترم ذوق الآخرين حتى لو لم يعجبك. لكم مني كل الحب والتقدير والاحترام، ولك أيضا التقدير والاحترام الأخ أبو عيسى من السعودية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أقدم لكم أحلى آيات التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والسعادة وقبول الأعمال وقبول الطاعات إن شاء الله. من خطبة لرسول الله صلى الله عليه وآله استقبل بها شهر رمضان المبارك، قال: أيها الناس، قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، شهر دعيتم به إلى ضيافة الله وجعلتم من أهل كرامته أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عباده وعملكم فيه مقبول ودعاءكم فيه مستجاب. فسألوا الله بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وقيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم قرآن الله في هذا الشهر العظيم. واذكروا جوعكم وعطشكم جوع يوم القيامة وعطشه، وترحموا على أيتامكم وفقراءكم. أيها الناس إن أبواب الجنان مفتحة، فسألوا الله لا يقلقها عليكم، وأبواب النيران مغلقة، فسألوا الله لا يفتحها عنكم. أيها الناس من فطر صائم كان له أجر صائم، ومن قرأ آية كأنما ختم القرآن كله. واذكروا وجوعكم وعطشكم جوع يوم القيامة وعطشه، إن شاء الله إن شاء الله لكم الله سبحانه وتعالى أن تتحملون من جوع وعطش، تذكرون يوم القيامة يوم آخر يوم، يجزي الله سبحانه وتعالى الصائمين أجرهم. نسأل الله أن يتقبل منا ومن صالح الأعمال. أخيكم السيد حيدر الموسوي جمهورية العراق، وشكرا لكم وكل عام أنتم بخير إن شاء الله في شهر رمضان شهر كريم ومن كل كرم إن شاء الله مشهور من الطهران ومنتدى الإذاعي. جزاكم الله خيرا.
وتمحى وتكفر به الخطيئات، تتوثق وتتعمق به سلاح المجتمع، تعظم وتقوى وترسخ في النفس والقلب أصلة بالله تبارك وتعالى. شكرا جزيلا للمستمعين المصريين.
نعم، وتحية طيبة للأخ أبو فاطمة من طهران الذي يشاركنا بحديث عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: على العاقل أن يحصي على نفسه مساويها في الدين والرأي والأخلاق والأدب، فيجمع ذلك في صدره أو في كتاب ويعمل في إزالتها. أحسنتم أخ أبو فاطمة، وشكرا جزيلا للمنتج في حقيقة هذا الحديث. عندما يقول الإمام علي عليه السلام على العاقل، يعني هو طبعا الإنسان المؤمن الإنسان المسلم هو من صفاته أنه يستخدم عقله وتفكيره وفكره، ولا يكتفي فقط بترديد الأذكار بترديد يعني بتلاوة القرآن خاليا عن الفهم والتدبر. جميل جدا أنه يقول الإمام هنا على العاقل أن يحصي على نفسه مساويها في الدين والرأي والأخلاق والأدب. في هذه الأمور الأربعة يأتي الإنسان يختلي مع نفسه ويبحث عن المشاكل التي يعاني منها سواء في دينه سواء في فكره أو في أخلاقه أو في الأدب. واللطيف لأن هذا الشيء طبعا التربويون أيضا يؤكدون على هذا الشيء بأن الإنسان يأتي ويكتب مع نفسه يختلي مع نفسه ويكتب الأشياء التي يعاني منها في فكره في مثلا في أخلاقه في أدبه كما جاء في هذا الحديث الشريف يحصيها ويعمل في إزالتها كما ورد في هذا الحديث الشريف للإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. أشكر مرة أخرى أبو فاطمة من طهران على هذا الإنشاء.
أما أمتي من العراق فكان أسلم عليكم جميعا قال الإمام الصادق عليه السلام إذا دخل شهر رمضان فأجهدوا أنفسكم فإن فيه تقسم الأرزاق وتحسب الأجال وفيه يؤخذ وفد الله الذين يصلون إليه وفيه ليلة العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. أشكر جزيلا
نعم. وهذه مشاركة الأخ محمد من تشاد يقول من الطبيعي أن ترى السفينة في الماء لكن من الخطر أن ترى الماء في السفينة. أكن أنت في قلب الدنيا ولا تجعل الدنيا في قلبك. إن خسرت شيئا لم تتوقع يوما أن تخسره فإن الله سيعطيك شيئا لم تتوقع يوما أن تخسره. تفاءل عندما تصعب عليك الأمور إن الله تعالى أقسم مرتين فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. والجملة الأخيرة الحياة سألت الموت لماذا البشر يحبونني ويكرهونك؟ أجاب الموت إنك كذبة جميلة وأنا حقيقة. شكرا لمحمد.
ولمستمعنا ما يطلبون.
مستمعنا الكرام نرحب بكم مجددا هذه الفقرة و